أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس العاشر في الصفات الفعلية. يتحدث في الصفات الفعلية في هذا الدرس عن مقدمة وثلاثة من الصفات الفعلية، وأما البقية بقية الصفات الفعلية فيتناول أيضا بعضها في الدرس الحادي عشر. في المقدمة يتحدث المصنف، طبعا بعض المقدمة ما ورد في هذه المقدمة في هذا الدرس مكرر لما سبق في الدروس الماضية، لكن يوجد فيه أمران جديدان مهمان. طبعا واضح بداية في المقدمة يقول، أقرأ هذه العبارات بالبداية باعتبارها مكررة من السابق. ذكرنا في الدرس السابق أن الصفات الفعلية عبارة عن المفاهيم التي تنتزع من مقايسة الذات الإلهية بمخلوقاتها من خلال ملاحظة نسبة وإضافة ورابطة معينة بينها، وهذا اتضح جليا من خلال الدرسين الماضيين، وأن الخالق والمخلوق يمثلان طرفي النسبة. جيد، فهي مفاهيم انتزاعية تنتزع من ملاحظة هذا النسبة ما بين طرفيها، الطرف الأول الخالق والطرف الثاني هو المخلوق. زين، أمثال مفهوم الخالق نفسه الذي ينتزع من ملاحظة ارتباط وجود المخلوقات بالله تبارك وتعالى، وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما لم يمكن انتزاع هذا المفهوم. لذلك قلنا أن الصفات الفعلية لا يكفي في انتزاعها الذات فقط، وإنما نحتاج الذات وطرف آخر خارج عن الذات اللي هي المخلوقات المعلولات، سمها ما شئت. فحينما نلحظ هذان الطرفان أو هذين الطرفين ننتزع من الرابطة التي بين الطرفين ننتزع مفهوما، هذا المفهوم هي الصفة. صفة شنو؟ الصفة الفعلية اللي سميناها صفة في الفعل كالخالقية وغيرها. الأمر الجديد الذي يذكره في هذه المقدمة يقول نريد أن نقسم الصفات الفعلية بلحاظ أي شيء. يقول لحاظ القسمة، هذا لحاظ القسمة، أساس القسمة اللي على أساسه راح يقسم، بلحاظ تعدد الروابط وعدم تعدد الروابط. يعني شنو تعدد الروابط وعدم تعدد الروابط؟ يعني يقول الرابطة ما بين العلة والمعلول، ما بين الطرف الأول الخالق وما بين المخلوق، مرة رابطة واحدة، علاقة واحدة، فننتزع مفهوما كما في مفهوم الخالقية مثلا. الخلق إن شاء الله تعالى راح تجينا هو الإيجاد، الخلق هو الإيجاد، فمفهوم الخالقية ينتزع من تصور يا رابطة، تصور طرف الحق عز وجل مع مخلوقاته، فأنتزع شنو؟ أنتزع الخالقية. لكن أحيانا هاي رابطة واحدة، أحيانا نحتاج إلى أن نتصور عدة روابط حتى ننتزع الصفة الإلهية. أحيانا نحتاج رابطين أو ثلاث روابط أو أربع روابط بحسب، زين، حتى ننتزع الصفة الإلهية، الصفة الفعلية، من قبيل مثلا من قبيل صفة الربوبية. حتى ننتزع صفة الربوبية لابد في البداية بأي شيء، أي شيء أتصور، أتصور رابطة العلة والمعلول، إيجاد المعلول اللي هي الخالقية. بعد تصور الخالقية هاي الرابطة أنتزع رابطة شنو؟ ألحظ تدبير شؤون هذا المعلول من قبل طرف الخالق عز وجل، طرف العلة، فأنتزع صفة شنو؟ صفة التدبير. جيد، اللي هي الربوبية. زين، وهكذا أحيانا بعض الصفات تحتاج إلى أكثر من رابطتين حتى ننتزعها، أكثر من رابطتين، أتصور الرابطة الأولى وأتصور الرابطة الثانية، زين، بعد ذلك أتصور بعدها الرابطة، مثلا كالمغفرة مثلا، حتى أتصور الغفار، هذه الصفة، صفة المغفرة لله عز وجل، أحتاج أن أتصور صفة شنو؟ صفة الخالقية مثلا بالبداية، إنه بصفة الربوبية، التدبير، تدبير التشريعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فأتصور رابطة التكاليف وإرسال الأنبياء وغيرها، ثم بعد ذلك أتصور رابطة المخالفة، ثم بعد ذلك أنتزع رابطة المغفرة، فأنتزع صفة المغفرة. زين، فهذا هو التقسيم والأمر الذي يذكره. لذلك يقول وليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات، مصفة الفعل هي منتزعة من الرابطة ما بين العلة والمعلول، فليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات التي يمكن تصورها بين الله والخالق، ولكن يمكن تقسيمها إلى مجموعتين من زاوية ما. المجموعة الأولى ملاحظة الإضافات المباشرة. يعني شنو الإضافات المباشرة؟ يعني كم رابطة عندنا؟ واحدة، رابطة واحدة. ملاحظة الإضافات المباشرة بين الله والمخلوق كالإيجاد والخلق والإبداع وأمثالهما. زين، طبعا الإيجاد والخلق والإبداع إن شاء الله تعالى راح نتحدث عنهن، أنه كلهن راح يرجعن إلى معنى واحد في بعض معانيها مع اختلافات يسيرة. فالإيجاد هو الخلق، والخلق هو الإبداع مع اختلافات كما سيتضح إن شاء الله تعالى. زين، فعموما ما كان بينهما رابطة واحدة مباشرة، أن نلحظ الخالق والمخلوق مباشرة، فش نسمي؟ تكون من المجموعة الأولى، ندخلها ضمن دائرة المجموعة الأولى. زين، صفات الفعلية ضمن المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الإضافات التي تتصور بعد تصور شنو؟ إضافة واحدة ورابطة واحدة لو أكثر من رابطة، تعدد الرابطة، بعد تصور إضافات وروابط أخرى كالرزق مثلا. حتى أتصور وأنتزع صفة الرازقية شو أحتاج؟ أحتاج بالبداية أتصور الخالق والمخلوق، هذه الرابطة، ثم بعد ذلك شنو؟ رابطة الرزق اللي وإفاضة الرزق بيناتهم، فأنتزع مفهوم الرازقية. وذلك لأنه في البداية لابد أن نتصور علاقة الموجود المرتزق بالشيء الذي يرتزق منه، وبعد ذلك نتصور توفير الله تعالى لذلك الشيء، لنتوصل من خلال ذلك إلى مفهوم الرازق ومفهوم شنو؟ ومفهوم الرزق والرزاق. بل يمكن أحيانا أن نتصور إضافات وروابط متعددة بين المخلوقات نفسها قبل أن ننتزع شنو؟ الصفة الفعلية. أحيانا نحتاج نتصور روابط بين الخالق والمخلوق، إنه مش نحتاج مرة ثانية روابط متعددة بين الخالق والمخلوق، وأحيانا لا، روابط متعددة بين نفس المخلوقات حتى ننتزع الصفة. زين، بين المخلوقات نفسها قبل أن تنتزع الصفة الفعلية لله تعالى، وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها بالله تعالى، أو أن هناك إضافة مترتبة على عدة إضافات سابقة بين الله والخلق، أمثال المغفرة حيث تترتب على الربوبية التشريعية الإلهية. كل الربوبية والتشريعية الإلهية راح يجي بيانها إن شاء الله تعالى بعد قليل، وتعيين الله تعالى للأحكام التكليفية وعصيان العبد لها. تتصور كل هذه الروابط حتى تنتزع صفة المغفرة. إذن النتيجة، فلأجل التوصل إلى الصفات الفعلية لابد أن نعقد نوع مقارنة ومقايسة بين الله تعالى والمخلوقات، ونتصور نوع ارتباط وإضافة بين الخلق والمخلوق، لنتوصل من خلالها إلى المفهوم شنو؟ إلى المفهوم الإضافي القائم بطرفي الإضافة. فهل يكفي الذات فقط في انتزاع صفة الصفة الفعلية أو لا؟ لا تكفي الذات، وإنما نحتاج إلى شنو؟ إلى أن نتصور العلاقة ما بين الله تعالى والمخلوق، وقد نحتاج إلى عدة روابط لانتزاع الصفة الفعلية. ومن هنا راح يرجع للفارق الأساسي ما بين صفة الذات وصفة الفعل، هاي التكرارات اللي قلت لكم بالمقدمات موجودة. فلا تكون الذات الإلهية المقدسة بذاتها مصداقا للصفات الفعلية، لا، الذات الإلهية مو مصداق للصفة شنو؟ للصفة الفعلية، دون ملاحظة هذه الإضافات والنسب. وهذا هو الفرق الرئيس، هو هذا الفرق الرئيسي والأساسي ما بين صفة الذات وما بين صفة الفعل. وقد ذكرنا سابقا أننا يمكن أن نلاحظ، هاي الفقرة كلها ما بها شيء جديد، زين، لأنها تكرار لما مر. ذكرنا سابقا أننا يمكن أن نلاحظ الصفات الفعلية بلحاظ مبادئها التي تنبع منها، وفي هذه الحالة تؤول وتنتهي في واقعها إلى الصفات الذاتية، كما في الخالق والخلاق. لو فسرناها بالقدرة على الخلق، بعد راح ترجع لها صفة، صفة القادر. أو كذلك صفة السمع والبصر، لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات، فتؤول إلى صفة، إلى صفة العلم في مرتبة الذات. فتصير الصفات الفعلية ترجع إلى أي شيء؟ ترجع ويكون مرجعها حينئذ إلى صفات فعل، فترجع إلى الصفات الفعلية. وهناك بعض المفاهيم عدت من الصفات الذاتية لكن يمكن أن تتصور بلحاظ آخر في مقام شنو؟ في مقام الفعل، كما في صفة العلم مثلا. زين، ولكن قد يتصور لها معنى إضافي وفعلي، ولذلك تعتبر من الصفات الفعلية، مثل مفهوم العلم حيث استعمل في القرآن الكريم في آيات كثيرة بمعنى شنو؟ بمعنى الصفة الفعلية. انتهى. حاليا هذا الأمر الأول من المقدمة اللي كان أكثره تكرار، ما عدا الأمر الجديد تقسيم الصفات الفعلية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي تصور الذات الإلهية والخلق مباشرة والمعلول مباشرة والمخلوق، يعني رابطة واحدة، وإما أن نحتاج إلى روابط متعددة خليناها بالمجموعة الثانية. زين، الملاحظة المهمة التي يريد أن يشير إليها في يعني الأمر الثاني من المقدمة، يمكن أن تصاغ هذا الأمر الثاني، يصاغ على شكل ملاحظة مهمة، ويمكن أن يصاغ على شكل جواب ودفع لإشكال. زين، ويمكن أن يصاغ على شكل قاعدة عامة. زين، تكون مفتاحا كما يعبر، مفتاحا لحل الكثير من الإشكاليات. ما هي هذه الملاحظة؟ يقول التفتوا جيدا، صفة الفعل ما هي؟ صفة الفعلية، قوام الصفة الفعلية بوجود رابطة ما بين طرفين. ما هما هذين الطرفين؟ الطرف الأول الحق عز وجل، الله تبارك وتعالى. الطرف الثاني المخلوق. شوفوا، لاحظوا، الطرف الأول اللي هو الله تبارك وتعالى، ما هي أبرز صفاته؟ أنه واجب الوجود. واجب الوجود يعني شنو؟ يعني غني، غير محدود، يعني مجرد، لا يطرأ عليه تغير، لا يطرأ عليه تبدل، لا يطرأ عليه نقص، لا كمال. لأن كل هذا النقص والكمال والتغير والتبدل وكذا، كل هذا شنو؟ طروبها، تجددها، تغيرها في الحق عز وجل صفات الممكن، مو صفات من؟ مو صفاته، مو صفات الواجب عز وجل. هذا الطرف جيد، لا يحده حد إلى آخره. الطرف الثاني طرف المخلوق، واضح؟ هذا الطرف مخلوق، خصوصا إذا كان ماديا. إذا كان ماديا فهو راح يكون محدود بحدود شنو؟ بحدود المادة. راح يحده الزمان أو لا يحده الزمان؟ يحده المكان. زين، يحده وجوده، سعته الوجودية، جسمانيته، إلى آخره من هذه الأمور. زين، فيه شائبة النقص، فيه شائبة المحدودية، وإلى آخره من الأمور. هذا الطرف الثاني. زين، من النسبة الصفة الفعلية احنا نلحظ شنو؟ نلحظ الطرفين، ونلحظ الرابطة ما بين الطرفين، وننتزع تلك الصفة الفعلية. نسأل سؤال، هل لهذه الصفة الفعلية، للمفهوم اللي يعكس ويحكي الصفة الفعلية، هل له مصداق عيني في الخارج وراء الطرفين، أم ليس له مصداق عيني في الخارج وراء الطرفين؟ ها؟ قول، هذا الفارق الأساسي اللي ذكرناه ما بين صفة الذات وصفة الفعل، ليس له مصداق عيني وراء هذين الطرفين، جيد؟ وإنما وجوده شنو؟ وجوده في الذهن، لأنه مفهوم نسبي. المفاهيم النسبية ليس لها واقع خارجي ما وراء شنو؟ وراء الطرفين. زين، يقول لو لاحظت مثلا صفة الرازقية مثلا، أو صفة الخالقية، هذه الصفة خلق الماديات مثلا، رزق الماديات مثلا، الرزق المادي محدود أم ليس محدودا؟ رزق أليف الموجود المادي محدود، خب بسعات هذا الموجود. زين، الخالقية خلق هذا الموجود أليف باء كذا، أي موجود تخلي عليه من الممكنات، محدود أم ليس محدود؟ زين، محدود. ألا يلزم من ذلك، هذا قلنا إذا أريد نصيغه بصيغة إشكال ودفع للإشكال، ألا يلزم من ذلك، من كونه محدودا، محدودية الصفة الفعل ومحدودية الصفة أليست محدودية للذات؟ الصفة نعت إنما للذات، وصف للذات، فإذا كانت الصفة محدودة فموصوفها شبيه، موصوفها محدود أيضا، لا بد أن يكون، واضح؟ لأنها تتصف بها شنو؟ تتصف بها الذات، فلا بد أن تكون الذات شنو؟ الذات محدودة. كيف تجيبون على هذا الإشكال؟ يقول الجواب الإشكالي وهذا بالمقدمة اللي قدمتها الآن توان. زين، هذه الفكرة، أن صفة الفعل ليس لها وجودا مستقلا غير وجود أطرافها. زين، صفة الفعل أولا وجودها ذهني. زين، هذه المحدودية التي ذكرتموها صح، الرزق محدود، رزق المادي للموجود المادي محدود. زين، لكن هذا لا يلزم منه أن الرازق شنو محدود. ليش؟ لأن هذه الحدود حدود طرف الواجب لو حدود الطرف المخلوق، حدود طرف المحدود. انتزاع هذه الحدود منين أخذتها أنت؟ أخذتها من هذا الطرف. زين، أخذتها من هذه الطرف، من هذا الطرف. زين، وليست الصفة صفة ذات حتى يلزم هذا الإشكال. لو كانت الصفة صفة ذات فإن هذا الإشكال يكون موجودا، واضح؟ باعتبار أن الذات موصوفة بوصف محدود فتكون محدودة، لكن الصفة المغالطة هنا كانت، قلت الذات موصوفة، نقول الصفة ليست صفة ذات وإنما صفة شنو؟ صفة فعل، صفة من الصفات، من الصفات الفعلية. وهذا مفتاح، مفتاح تحل فيه الكثير من الإشكاليات، كثير من الإشكاليات. الله تعالى عالم أم ليس بعالم؟ عالم. عالم بالجزئيات أم ليس عالما بالجزئيات؟ عالم بالجزئيات. جيد، الجزئيات متغيرة أم ليست متغيرة؟ متغيرة. جيد، متغيرة. فإذا يلزم أن الذات شبيهة، أن الذات متغيرة. زين، الجواب واحدة من الإجابات، واحدة من الإجابات، الأجوبة كثيرة. واحدة من الإجابات أنه هاي صفة العلم بهذا، علم الله تعالى بالجزئيات علم في مقام، في مقام الفعلي، وإذا كان علما في مقام الفعل انتهى الإشكال، واضح؟ انتهى الإشكال. فالتغير والتبدل موجود في أي طرف؟ في طرف المعلوم، في طرف شنو؟ في طرف المعلول، في هذا الطرف، لا في طرف، في طرف الخالقي. والعلم في مقام الفعلي ليس له واقع مستقل غير وجود شنو؟ غير وجود هذين الطرفين. واضح أعتقد الترتيب بهذا المعنى. فقال: والملاحظة التي لها أهميتها والتي يجب علينا التأكيد عليها هنا هي، التفتوا لها، هذه الملاحظة مهمة حتى لو أطلنا بها، حين نتصور الرابطة بين الله تعالى والموجودات المادية، وعلى ضوئه تنتزع الصفة الفعلية المعينة لله تعالى، رازقية، خالقية، تدبير، علم، إلى آخره في مقام الفعل. زين، فإن هذه الصفة سوف تتحدد ببعض القيود الزمانية والمكانية بلحاظ تعلقها بالموجودات المادية، بما أنه موجود مادي إذن محدود بحدود زمانية ومكانية. والصفة أيضا راح تتحدد تبعا لذلك، التي تمثل بالموجودات المادية التي تمثل أحد طرفي الإضافة. وإن كانت هذه الصفة بلحاظ تعلقها بالله تعالى الذي يمثل الطرف الآخر للإضافة، شو تكون؟ منزهة عن مثل هذه القيود والحدود. فإن إفاضة الرزق إلى الشخص مثلا إنما تتم في ظرف زماني ومكاني معين وبحد وبمقدار معين يتناسب مع محدودية هذا الموجود المادي، ولكن هذه القيود والحدود في واقعها متعلقة بطرف الواجب لو متعلقة بالطرف الآخر، بالآخر. زين، في واقعها متعلقة بذلك الشخص المرتزق لا بالرازق، والذات الإلهية منزهة عن أي نسبة زمانية ومكانية. وهذه الملاحظة الدقيقة، شوف ملاحظة فيها نوع من الدقة حقيقة، يعني تحتاج إلى تأمل بالمطلب وتدقيق بالمطلب، زين، حتى واحد يستوعبها. زين، وهذه الملاحظة الدقيقة تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الإلهية كما ذكرت في مثال العلم مثلا. زين، وأدت إلى الكثير من النزاعات بين العلماء والمفكرين. زين، هذا القسم الأول الذي يذكره المصنف بالمقدمة، الأمر الثاني من المقدمة. أحياء الآن يأتي ليتحدث عن صفات، نماذج من الصفات الفعلية. الأولى صفة الخالقية. زين، صفة الخالقية نطرحها بأمور: الأمر الأول، ما هو تعريف الخالقية؟ زين، الأمر الثاني، ما هو الدليل على اتصاف الله تعالى بالخالقية؟ زين، الأمر الثالث، تقسيم الخالقية بلحاظ من اللحاظات اللي راح يتحدث عنها المصنف. أما الأمر الأول فنقول الخالقية، الخلق في اللغة هو بمعنى الإيجاد، الخلق باللغة بمعنى شنو؟ بمعنى الإيجاد. زين، ما هو الدليل على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة شنو؟ بصفة الخالقية. نقول واضح، الله تعالى واجب الوجود، وكل الموجودات وكل الممكنات وكل المعلولات تنتهي إليه، لأنها محض التعلق بعلتها بالواجب عز وجل، فمن الموجد لها؟ والله تعالى عز وجل العلة. زين، فالله تعالى خالق وموجد. هل نريد أن نثبت فقط أن الله تعالى خالق؟ لو نريد، ما هو أبعد من ذلك؟ هذه المسألة مهمة. مو نريد نثبت أن الله تعالى خالق، لا، نريد أن نثبت أن لا خالق في الوجود إلا الله. هذا اللي نريد نثبته، توحيد في الخالقية، كما تجدونها في بعض الكتب إن شاء الله تعالى تمرون عليها في بعض الكتب الكلامية، يعبرون بهذا المبحث التوحيد في الخالقية وما بعد التوحيد الربوبي والتوحيد في الألوهية. زين، فالتوحيد في الخالقية بمعنى أن لا موجد في الكون إلا الله تعالى. ليش لا موجد في الكون إلا الله تعالى؟ نقول لأن كل الممكنات هي محض تعلق بعلتها الأولى. الممكنات وجودها وجود تعلقي، فوجودها وكل ما يصدر عنها بخلق من إيجاد هو منين؟ يكون من الله تبارك وتعالى. زين، بعد ذلك يذكر أمرا مهما وتقسيما لطيفا، يقول يوجد استعمال آخر لمفردة الخلق اللي هو يكون أكثر تحديدا. الخلق أحيانا يقول قد يطلق على موجود له مادة أخرى سابقة لكن توجد منها شيء آخر، فش نسمي؟ سمي خلق، هم إيجاد. زين، هم إيجاد، هذا معنى. لكن المعنى الذي نريده لله عز وجل من الخالقية هو أسمى وأرقى، وهو الإيجاد بلا مثل بلا شبه، الإيجاد من دون وجود مادة سابقة، اللي نسميه شنو؟ نسميه إبداع، بديع السماوات والأرض. الإبداع أنه خلق الأشياء بلا مثل بلا شبه من دون وجود مادة سابقة، وهذا الذي يكون في المجردات، في إيجاد المجردات، زين، خصوصا الموجودات الأولى، يعني مجردات غير المادية، ويكون في المادة الأولى الذي يطلقون عليها، يعني المادة الأولى من الخلق. تفصيل المادة الأولى وكذا أيضا له تفصيله في الفلسفة يتحدثون عنها. فهذا يسمى شنو؟ يسمى إبداعا. فالخلق يكون له معنيان، الخلق والإبداع. فقال بعد إثبات الخالقية، بعد إثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة، وبملاحظة أنها جميعا محتاجة في وجودها إلى الله، تنتزع من ذلك صفة الخالقية لواجب الوجود، جيد؟ زين، والمخلوقية للممكنات. ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية مساو للعلة الموجدة، وكل الموجودات الممكنة المحتاجة التي تمثل طرف الإضافة متصفة بصفة المخلوقية. زين، فعندنا طرف متصف بصفة شنو؟ بصفة الخالق. عندنا طرف الثاني متصف بصفة المخلوقية. زين، ولكن أحيانا، طبعا هو ما تحدث عن إثبات الصفة ولا عن التعريف، إذن كلنا نحن ذكرناها إضافيات، تعريف الخالقية. زين، وكذلك بعد ذلك الدليل على ذلك أيضا ذكرناه، راح يذكر التقسيم. ولكن أحيانا يتصور للفظة الخلق معنى أكثر محدودية، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة، شوف التفت لهذا التعريف، التعبير الأول للخالقية بهذا البيان، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب، طرفا شنو؟ طرفا للإضافة فحسب، يعني فقط. زين، وفي مقابل ذلك، هذا المفهوم للفظة الخلق، مفهوم الإبداع اللي هو الإبداع هم خلق، لكن خلق لموجود غير مسبوق بمادة سابقة. زين، حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة، مثل إيش؟ كالمجردات والمادة الأولى. وعلى هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى قسمين، الخلق والإبداع. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تبارك وتعالى من يا صنف تكون؟ أكيد من صنف الإبداع، فهي تشبه ما يقوم به سائر الفواعل الغيرة من الممكنات، أم تختلف؟ يقول تختلف عنها عن سائرها. زين، لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنعه للصناعات. كأنما شريد يقول بهذا ممكن أن يصاغ أيضا بصياغة دفع دخل. الله تعالى خالق، وكذلك الإنسان شنو؟ خالق. إنسان أن يوجد مصنوعات أم لا يوجد مصنوعات؟ يوجد مصنوعات. شو نقول؟ نقول الإيجاد المصنوعات بالنسبة إلى الإنسان لا كخلق الله تبارك وتعالى، يختلف. صنع الإنسان للمخلوقات، هذا الصنع يحتاج إلى وجود مادة وفعل من قبل الصانع، بعد ذلك تخرج شنو؟ يخرج المصنوع. أما الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى وجود مادة، والله تبارك وتعالى يفعل ويتصرف بالمادة حتى يوجد. لا، وجود المعلول هو نفسه فعله، نفسه فعله المخلوق، نفسه فعله وإيجاده عز وجل. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنعه للصناعات، حيث يحتاج في عمله هذا علما الإنسان إلى حركة وإلى استخدام أعضاء بدنه لتمثل حركته. شو تمثل حركته؟ لتمثل حركته الفعلة، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل منه شو تسمي؟ نسميها نتيجة الفعل. وأما في خلق الله فلا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيئا آخر، لا أبدا. وذلك بالإضافة، فلا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيئا آخر، وذلك بالإضافة إلى تنزه الله تعالى عن الحركة وخصائص الموجودات الجسمانية. فإنه لو كان خلق الله مصداق عيني خارجي زائد على ذات المخلوق لكان موجودا ممكن شنو؟ لكان موجودا ممكن الوجود، ومخلوقا من مخلوقات الله تعالى بدوره. ليعود الحديث مرة أخرى عن هذا الخلق، عن هذا الخلق، هذا منين إجى وهكذا. زين، مرة أخرى حول خلقه نفسه أيضا. هذا الخلق نجي اللي هو الموجود الممكن، هذا منين إجى؟ من أوجده؟ أيضا ننتهي إلى الله تبارك وتعالى. زين، وكما ذكرنا في تعريف الصفات الفعلية أن هذه الصفات لها ما وراء الخالقية، لها صفة ما وراء غير الطرفين أم لا؟ ليس لها. زين، أن هذه الصفات الفعلية مفاهيم منتزعة من الإضافات والنسب بين الخالق والمخلوق وقوام الإضافة والنسبة بلحاظ العقل واعتباره، وليس لها ما وراء في الخارج. جيد، فالله تبارك وتعالى إيجاده مو خلقه شيء ومخلوقاته شيء آخر، هذه الأخيرة أحسها مو واضحة. زين، مو خلقه شيء ومخلوقاته شيء آخر، وإنما خلقه هو نفس إيجاد شنو؟ نفس إيجاد مخلوقاته، نفس فعله، نفس الفعل. يعني ليس الخلق يعني عد ذات وفعل ومخلوق، واضح؟ وهذا الفعل أمر مستقل غير الله تبارك وتعالى، لا أبدا. زين، هو فعله نفسه شنو؟ نفس إيجاده، نفس فعله نفسه هو شنو؟ هو إيجاده. زين، الربوبية. بهذا الكلام انتهى الحديث عن الخالقية. الربوبية، تعريف الربوبية، يعني الأمر الأول الذي نذكره في الربوبية، تعريف الربوبية، ثم بعد ذلك الدليل اتصاف الله تعالى بالربوبية، ثم بعد ذلك نتحدث عن ما؟ عن أقسام الربوبية. وأيضا ما نريد أن نقوله أن الربوبية نريد هنا مو إثبات أن الله تعالى رب، وإنما نريد أن نصف الله تبارك وتعالى بأنه الرب الواحد، لا رب سواه، لا مدبر سواه. الربوبية في اللغة هي بمعنى التدبير والإدارة، الإدارة والتدبير تسمى شنو؟ ربوبية، وهي بهذا المعنى تطلق على الله عز وجل. فالله تعالى هو المدبر لشؤون مخلوقاته، هو الذي يدير شؤون مخلوقاته. زين، ما هو الدليل على أن الله تعالى مدبر ورب لمخلوقاته؟ نقول الدليل يمكن أن يكون ما ذكرناه سابقا من أن المعلول والمخلوق محتاج إلى الله تعالى في أصل وجوده فقط أم في وجوده ودوام بقائه؟ في وجوده ودوام بقائه. ففي كل آن من ساعات من وجوده، من وجود المعلول، هو محتاج إلى من؟ محتاج إلى الخالق، محتاج إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الاحتياج هو بمعنى شنو؟ بمعنى هو معنى التدبير لله تبارك وتعالى. زين، طبعا هذا الأمر اللي يذكره الأمر الثاني، تعريف الربوبية ذكرناه الأمر الأول، الأمر الثاني دليل اتصاف الله تبارك وتعالى بالربوبية، الأمر الثالث سعة مفهوم الربوبية. سعة مفهوم الربوبية بمعنى أن الكثير من الصفات مصاديق لربوبيته عز وجل. الله تعالى حافظ، يعني شنو حافظ؟ منين اجت الحفظ؟ من الربوبية. الله تبارك وتعالى رازق، الرزق منين يجي؟ رزق نوع من إدارة الشؤون والتدبير، فمن الربوبية. الله تعالى هو الهادي، نوع من الربوبية. الله تعالى هو الآمر، هو الناهي، إلى آخره، كلها انعكاسات ومصاديق لمن؟ ومصاديق للربوبية. هذا البحث طبعا، البحث الأسمائي والبحث الصفاتي، لا يختص في علم العقائد فقط، وإنما في بقية العلوم بالتفسير كذا أيضا يبحثونه. هناك حتى يذكرون، خصوصا في بعض مباحث العرفان النظري، يذكرون في بحث الأسماء والصفات، يذكرون أن بعض الأسماء أوسع من بعض الأسماء الإلهية، أوسع. هسه صفة الربوبية صارت وسيعة جدا، ايش تضم وياها؟ الضم الحافظ، الهادي، الرازق، الكذا. لماذا هو رازق؟ لأنه رب. لماذا هو هاد؟ لأنه رب. لماذا هو آمر؟ لأنه هو رب، وإلى آخره. زين، هذا الأمر الثالث. أيضا الأمر الرابع تقسيمات الربوبية. قال: الربوبية على أقسام. الله تعالى رب، وهذه الربوبية على أقسام: الربوبية التكوينية والربوبية التشريعية. التدبير تكويني والتدبير شنو؟ والتدبير التشريعي. التدبير التكويني كل ما يرجع لإدارة شؤون هذا الكون من رزق، من إفاضة وجود ودوام إفاضة الوجود، وإلى آخره، كل يرجع علما إلى التدبير التكويني. زين، أما التدبير التشريعي ما يرجع إلى هداية الناس وإرشادهم وإلى آخره. وعليه يظهر أن التدبير التكويني عام لكل الموجودات، أما التدبير التشريعي فمختص بالموجودات التي تمتلك إدراكا وشعورا. فرسالة الله عز وجل وأنبياؤه ورسالة هدايته ليست لكل الموجودات، وإنما للموجودات التي تمتلك إدراكا وشعورا. زين، فهذان قسمان يذكرهما المصنف. أخيرا في مبحث الربوبية يذكر، يقول: يوجد تلازم ما بين تلازم وعلاقة ما بين الربوبية وما بين الخالقية، ما بين الربوبية وما بين الخالقية، وهذا ذكرناه في بداية الكلام. الله تعالى خالق، شنو يعني خالق؟ يعني موجد. الخلق هو الإيجاد، فهو موجد. هذا الإيجاد هل في الإفاضة في أصل الوجود فقط أم على الدوام؟ فهو على الدوام. فما دام الله تعالى خالقا فهو شنو؟ فهو مدبر. زين، فهو مدبر. فالربوبية هي كصفة الخالقية أيضا معنى انتزاعي ينتزع من ملاحظة الرابطة ما بين الله تبارك وتعالى ومخلوقاته. زين، قال: الربوبية ومن الروابط التي تلاحظ بين الله والخلق أن المخلوقات ليست في أصل وجودها محتاجة لله تعالى فقط فحسب، زين، بل إن كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى، وليست لها، هذا دليل على التوحيد الربوبي، على أن الله تعالى متصف بالربوبية وبعد وأن لا رب سواه، وليست لها أي استقلالية، ويمكن له تعالى التصرف فيها بمخلوقاته بما شاء، وأن يدبر أمورها بما يريد. زين جيد، لأنها محض ارتباط به عز وجل. وحين نلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة ننتزع منها مفهوم الربوبية الذي من لوازمه تدبير الأمور، وله مصاديق عديدة كالحافظ والمحيي والمميت والرازق والهادي والآمر والناهي وأمثالها. هذا الأمر الثالث، سعة مفهوم الربوبية واشتماله لعدة مصاديق. الأمر الرابع اللي يذكرها اللي هو أقسام الربوبية، ويمكن تقسيم الأمور المرتبطة بالربوبية إلى مجموعتين، الربوبية التكوينية، تدبير التكويني، التي تشتمل تدبير الأمور لكل الموجودات وتوفير احتياجاتها، وبكلمة واحدة تدبير العالم، هذا القسم الأول. القسم الثاني والربوبية التشريعية، الأولى عامة الثانية خاصة، وهي مختصة بالموجودات التي تمتلك الشعور والاختيار، وتشمل عدة مسائل، أمثال بعث الأنبياء من ضمن التدبير التشريعي، وإرسال الكتب السماوية، وتعيين الوظائف والتكاليف، ووضع الأحكام والقوانين، كلها من الربوبية. شنو؟ من الربوبية والتدبير التشريعي. زين، إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن المخلوقات في كل شؤونها الوجودية شنو؟ مرتبطة بالله تعالى، وأن العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى ارتباطها بالخالق، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بواسطة بعض المخلوقات الأخرى، وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي يوفرها هو عز وجل. هذا فيه دفع دخل، فيه دفع دخل مقدر، فيه إشكال يريد دفعه. يقول الله تعالى ألا يقول والمدبرات أمرا، فشأكوا أكو مدبرات، فهذا يعني أن الله تعالى ليس هو المدبر الوحيد في هذا الكون، فلا توحيد في التدبير. ألا الله تعالى يرزق والرزق ترجع إلى التدبير، زين، من خلال ملائكة الموكلة بالرزق، زين، فهذا يعني أن الله تعالى ليس مستقلا بالتدبير. نقول لا، كل هذه الأمور التي تدبر، هذه التي ترزق، إنما هي ترزق بمن؟ ترزق بإفاضة من الله تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى ذكرناها سابقا في بداية المعرفة، أن تدبير المخلوقات والممكنات تدبير على نحو الاستقلال أم على نحو غير الاستقلال؟ ليس على نحو الاستقلال، أما الله تبارك وتعالى فتدبيره يكون مطلقا. زين، فالإشكال يرد إذا كان تدبيرها على نحو الاستقلال، إشكال عدم التوحيد بالربوبية والتدبير. زين، وهو الذي، هو الله تعالى الذي يهدي الموجودات التي تملك الشعور من طريق الوسائل الداخلية، يهديها عن طريق هاي وسائل الهداية، وسائل الهداية التشريعية داخلية وخارجية. الوسائل الداخلية كالعقل وسائر القوى الإدراكية، والوسائل الخارجية كالأنبياء والكتب السماوية، وهو الذي يضع للمكلفين الأحكام والقوانين، ويضع الوظائف والتكاليف، وهو الذي، هذا حصر يحصر أن الله تبارك وتعالى هو وحده من يضع التكاليف، ولا يصح لغيره أن يضع التكاليف. زين، لذلك لا مشرع إلا الله تبارك وتعالى، فالأحكام الوضعية بناء على هذا الكلام لا يمكن ولا يصح اتباعها بأي نحو من الأنحاء. المؤمن ارتباطه وتدبيره الربوبي وتدبيره التشريعي بيد الله تبارك وتعالى، فلا يصح له أن يرجع في تدبير أموره إلى القوانين الوضعية. زين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكذا كذا إلى آخره في أكثر من آية. من لم يحكم بما أنزل الله، لأنه خلاف التوحيد، خلاف التوحيد الربوبي. والربوبية كالخالقية، وهذا طبعا التوحيد الربوبي بالتوحيد بالتشريع مهم جدا في إثبات فكرة الرجوع إلى الفقيه وإثبات فكرة ولاية الفقيه يستعينون بفكرة التوحيد الربوبي زين في هذا المبحث. زين هذا التفصيل مهم كنا نلتفت إليه، إن شاء الله تعالى تفصيله في الإلهيات يستعرضه هذا المطلب. والربوبية كالخالقية مفهوم إضافي، مع الفرق بأنه تلاحظ في مجالاتها المختلفة الإضافات الخاصة بين المخلوقات نفسها كما ذكرنا في مفهوم الرازقية. زين يعني أكو أكثر من رابطة حتى نتصور مفهوم الربوبية، بينما الخالقية لا، مفهوم مباشر نتصوره من لحاظ الخالق عز وجل ومخلوقاته. ولو تأملنا بدقة في مفهوم الخالقية والربوبية وكونهما من الصفات الإضافية سيتضح لنا أن هناك تلازما بين هاتين الصفتين، ويستحيل أن يكون رب الكون غير الخالق، بل إن الخالق لكل المخلوقات والذي خلق الخصائص المعينة والعلاقات فيما بينها هو الذي يحافظ عليها ويدبرها، لأن الخلق هو الإيجاد، الخلق هو الإيجاد، والإيجاد يحتاجه المعلول في كل يعني مراحل حياته، في حدوثه وفي بقائه، هو الذي يحافظ عليها ويدبرها. وفي الواقع إن مفهوم الربوبية والتدبير منتزع من كيفية خلق المخلوقات وارتباطها وارتباطاتها. الألوهية إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.